والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فقد رواه البخاري رحمه الله في عدد من المواضع من كتابه، أخرجه في كتاب العلم، وفي باب إعادة الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وفي كتاب الوضوء، وأخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة، وأخرجه أحمد في المسند، وأبو داود في كتاب الطهارة في باب إسباغ الوضوء، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، وفي السنن الكبرى، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، والدارمي في سننه، وأبو عوانة في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة. هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله أخرجوا هذا الحديث الصحيح: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث له سبب، كما أخرجه البخاري رحمه الله، قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. فالبخاري رحمه الله أخرجه في مواضع، في باب الوضوء وغسل الرجلين وأنه لا يجزئ المسح، وأخرجه في باب العلم، وفي باب التعليم ورفع الصوت بالتعليم وتكرار ذلك ثلاثا. ولفظ هذا الحديث يشعر بأن الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون مستعجلين، يقول: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. والرواية الأخرى في أفراد مسلم رحمه الله يقول: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، ما أتاها شيء، لا وضوء لا غسل ولا مسح. فكان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنه رأى الأعقاب لم يمسها الماء. والأعقاب هي مؤخرة القدم، وويل فسر بتفسيرات من أوضحها وأثبتها أنه واد في جهنم، فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الأقدام التي لم يمسها الماء بالغسل بويل بالعذاب، ولا يتوعد بعذاب في نار جهنم إلا من ترك واجبا، وهذا الواجب هو غسل الأقدام وتعميم الغسل للقدمين. فلذا قال الصحابة رضي الله عنهم وكثير من السلف أن الواجب هو غسل القدمين، ولا يجزئ غير ذلك، وقالت الشيعة الواجب المسح أخذا من قراءة الجر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم فيها قراءتان، قراءة الجمهور وأرجلكم معطوفة على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وأدخل الممسوح بين المغسولين للدلالة على وجوب الترتيب. وقراءة أخرى صحيحة سبعية وأرجلكم، فالشيعة قالوا المسح على الأرجل كالمسح على الرأس لأنه معطوف عليه. وروي عن ابن جرير رحمه الله وغيره بجواز المسح والغسل، ورأى بعض الظاهرية وجوب المسح والغسل. إذن فالأقوال أربعة: وجوب الغسل ولا يجزي غيره، المسح كافي عند الشيعة، المسح أو الغسل عند بعض العلماء، المسح والغسل وجوب الاثنين عند بعض العلماء كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله، فهذا الحديث منطوقه في وجوب تعميم الغسل للقدمين، وأنه لا يكفي المسح، وأنه لا بد من التعميم، فلو ترك فيها بقعة ولو قدر الدرهم ما صح وضوءه، وأن من لم يعمم الغسل متوعد بهذا الوعيد ويل للأعقاب من النار. ومفهومه وجوب تعميم الغسل لجميع أعضاء الوضوء إلا ما نص على مسحه، فيجب تعميم الغسل للوجه ولا يترك منه شيء، ويجب تعميم الغسل لليدين إلى المرفقين ولا يترك من ذلك شيء، وغسل القدمين لهذا الوعيد. ويل للأعقاب من النار. وأخذ من هذا الحديث جواز رفع الصوت للتعليم ولو جاء التعليم على سبيل الإنكار لتدارك ما فات، وجواز التكرير ليفهم عنه مرتين أو ثلاثة كما جاء في منطوق رواية البخاري رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ، وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، يكفي الغسل. ولم يثبت خلاف هذا عن أحد ممن يعتد به في الإجماع في الصدر الأول. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما كما تقدم. وقال محمد بن جرير: والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل، قالوا إن مسح يكفي وإن غسل يكفي. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل. وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة، يعني ليس لهم مستند صحيح يستندون عليه فيما خالفوا به جمهور العلماء. يقول رحمه الله: من أراد الاستزادة: وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها، وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب. شرح المهذب في فقه الشافعية للإمام النووي رحمه الله، بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا إلا وضح جوابها من غير وجه. والمقصود هنا يعني في كتابه على مسلم هو شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة المخالفين. يقول رحمه الله: ومن أخصر ما نذكره، يعني دليلا، أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين. وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وقد توعدها بالنار لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما توعد به من ترك غسل عقبيه. وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فمن زاد على هذا دخل في الوسوسة، لأن الزيادة على ثلاث وسوسة، فقد أساء وظلم. فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم وثبتوا دليل على وجوب غسل ما يجب غسله من أعضاء الوضوء تعميما، ولا يجوز ترك شيء منها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء بالإعادة، أمره بإعادة الوضوء، لأنه رأى في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل رجل دخل المسجد بعد العصر، فهل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ الجواب نعم، هذا قال به جمع من العلماء رحمهم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال بعض العلماء رحمهم الله لا يصلي لأن الوقت وقت نهي، وقد نهينا عن الصلاة بعد العصر. نقول نعم صحيح، نهينا عن الصلاة بعد العصر النافلة المطلقة، وأما ذوات الأسباب فتفعل جمعا بين الأحاديث. نقول من كان في المسجد بعد العصر وأراد أن يتنفل نقول لا، لا يسوق لك، اجلس ولا تتنفل. فإذا صلى فإذا طاف بالبيت وأراد أن يصلي نقول نعم صلى ركعتين سنة الطواف، دخل المسجد بعد العصر نقول صلى ركعتين تحية المسجد. فنجمع بين الأحاديث بأن من كان جالسا في المسجد فلا يقوم للنافلة، ومن كان لنافلته سبب يؤديها، الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه، طاف وصلى، فبعد الطواف تسن الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول دخلت مكة بعمرة في رمضان وسأبقى إن شاء الله إلى موسم الحج، وأنا أحب أن أؤدي عمرة ثانية عن والدتي، فمن أين أحرم؟ نقول إذا سافرت إلى مكان ما للمدينة أو جدة أو الطائف فأتي بعمرة عمن شئت وتكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع. وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن أفضل أعمال العمرة الطواف بالبيت، وهذا يمكنك في كل وقت، فبدل ما تخرج أكثر من الطواف بالبيت وادع لمن أحببت، ادع لوالديك، ادعو لإخوانك المسلمين، ادعو لذريتك، ادعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله واسأله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة لك ولإخوانك المسلمين. تقول السائلة بلغت سن المحيض ولي عادة شهرية معينة من كل شهر ولم تتغير حتى ناهزت 56 من عمري، فقيل لا يمنعنك الحيض من الصلاة والأمور الدينية لأن ما بعد 50 يعد استحاضة. وأقول إذا كانت عادتك هكذا منتظمة منذ بلغت إلى اليوم ولم تتغير فذلك حيض فاجلسيه، وأما إذا تغيرت فيحتمل أن السابق الحيض وهذا استحاضة. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله ليس كلهم لا حيض بعد 50 سنة، لكن وجد من النساء من تحيض بعد 50، وإذا كان حيضها منتظم ومستمر على ما كان عليه من قبل فذلك حيض وتجلسه ولا حرج عليها. وأما إن تغير واختلف فيحتمل أن الأول حيض وأن الأخير استحاضة. يقول هل يشرع للإنسان إذا أخذ المصحف أو وضعه أن يقبله ويضعه على جبهته؟ لا، لا يشرع هذا، ولم يرد ولم نؤمر به من المشرع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفعله فيما نقل إلينا سلفنا الصالح، وإنما تعظيم كتاب الله بقراءته وتدبره والعمل بما فيه، هذا التعظيم، ليس التعظيم بتقبيله لأنه لم يرد ولم نتعبد بهذا ولا أن نسجد عليه، لا، وإنما تعظيم كتاب الله جل وعلا بتدبره وتأمله وقراءته وترتيله والعمل بما فيه. يقول: أنا شاب مغربي لم أحرم من الطائرة جهلا، ثم ذهبت إلى المدينة فأحرمت من أبيار علي فأتيت بعمرة من هناك، هل علي شيء؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء، ما دمت رجعت إلى ما وراء ميقاتك، لأن ميقاتك الجحفة وهي أقرب إلى مكة من أبيار علي من ميقات أهل المدينة، فقد أحرمت من ميقات أهل المدينة فلا شيء عليك. يقول: معي زوجتي وزوجة أخي وهما صغار، هل يجوز لي أن أرمي عنهم جمرة العقبة يوم النحر؟ وأقول: إذا لم يستطيعوا الرمي للزحام أو لبعد المسافة وعدم قدرتهن على الوصول إلى المرمى فلا حرج أن يوكلنك وترمي عنهن. يقول: هل ختان الأنثى من السنة؟ لا، بل هو جائز وليس من السنة فيما يظهر لي والله أعلم، وإنما هو جائز. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين مع كل تكبيرة بالنسبة للإمام والمأموم كل على حدة؟ نعم، يستحب ذلك ولا يجب. يقول: المرأة يجب عليها العمرة والحج، وسؤالي: من نوى العمرة مع الحج وجاء إلى الحج هل يجب عليه هدي؟ إذا أحرم قارنا بالعمرة والحج معا وجب عليه هدي القران، وإذا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم أحرم بالحج بعد ذلك وجب عليه هدي التمتع. وهدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا أن يسر للمرء نسكين في سفرة واحدة، ويسر له الاستمتاع بما أحل الله له بين النسكين المتمتع. فإن استطاع الهدي فحسن، وإن لم يستطعه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ولا ينبغي للمرء أن يتهرب عن هدي التمتع والقران، لأن هذا هدي شكر لله، وحكمه حكم الأضحية من حيث الأكل أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي، بخلاف هدي الجبران فحاول قدر المستطاع أن تخلص منه، لأنك إذا لم تخطئ فلا يكون عليك هدي جبران. وأنا أقول: احرص على أن لا تخطئ، احرص على أن يكون نسكك كاملا من كل وجه، فإذا كان كامل ما وجب عليك هدي جبران، لأن هدي الجبران يجب على المخطئ، وأن تحرص على أن لا تخطي حتى لا يجب عليك. ففرق بين الهديين: هدي الجبران احرص على التخلص منه ولا تقع فيه، وهدي التمتع والقران ائت به، لأنه هدي شكر لله جل وعلا. فالتمتع والقران أفضل من الإفراد الذي ليس فيه هدي. يقول: عند السجود في الصلاة إذا تأخر قليلا في الأدعية والتسبيح هل هذا يجوز؟ إن كان منفرد يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء، وأما إن كان مع الإمام فلا يتخلف عن الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا نهض فانهض ولا تمكث وتتركه يأتي بالركن الذي يليه وثم يفوتك، وإنما اتبعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا رجعت إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي هل يجوز لي أن أطوف بثيابي العادية أو بالإحرام؟ إن كنت رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فلك أن تطوف.